بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغرض هو الهدف الذي يرمى، تعلمون عليه الرماية، وهذا لا بأس به إلا إذا كان من ذوات الأرواح، إذا كان من ذوات الأرواح فهذا حرام لما في ذلك من التعذيب للحيوان. فإذا كان الذين يتعلمون الرماية يتخذون من الحيوانات أهدافا لهم أيهم يصيبها، فهذا محر، سواء كانت هذه الحيوانات من المباحات أو من المحرمات. كل ما فيه روح، كل ما فيه روح فإنه يحرم اتخاذه هدفا. وأما ما لا روح فيه فلا مانع لعدم المحذور. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري.
هذا في الزكاة، فيه أن هذه المرأة ذبحت شاة بحجر، وذلك أنها كانت ترعى الغنم في أحد، فعدا الذئب على واحدة منها فافترسها فطردته وأدركت الشاة حية فذبحتها بحجر، يعني حجر محدد، حجر محدد يقطع المري والحلقوم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأمر بأكلها. فدل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى حل زكاة المرأة وأنها كالرجل في هذا، والمسألة الثانية أنه يجوز، تجوز الزكاة بكل محدد يفري الأوداج إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من السن والظفر كما سبق. فإذا كان المحدد من العظام أو كان من الأظفار، أظفار الناس أو أظفار الحيوانات التي تقطع، فإنه لا تحل الزكاة بها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. استثنى السن والظهر من المحددات، فلا تجوز الزكاة بهما. وجاء التعليل في الحديث أن السن مدى الحبشة، ونحن نهينا عن التشبه بهم بالكفار، وتعليل السن بأنه عظم فدل على أنه لا تجوز الزكاة بسائر العظام ولو كانت محددة. وما عداها من المحددات كالحجر والخشب والزجاج وغير ذلك فإنه لا بأس بالزكاة به، ما أنهر الدم، هذا عام، ما أنهر الدم. ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذين الشيئين فقط، السن والظفر. فهذا هو وجه ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب الزكاة. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبش. متفق عليه.
هذا ما ذكرناه من الحكمة استثناء السن والظهر من بين سائر المحددات، وما عداها من كل محدد فإنه تجوز الزكاة به، كما دل الحديث الذي قبله على مسألة ثالثة، وهي أن الفريسة، فريسة السبع، إذا أدركت وفيها حياة فإنها تذكى وتحل، وأما إذا أدركت وقد ماتت فإنها لا تحل، ذلك لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فما أدركتموه وفيه حياة من هذه الأشياء التي أصيبت بإصابة بالغة، فما أدركتموه منها حيا ذكيتموه فهو حلال، وما مات بالإصابة بهذه الأمور فهو حرام. الشاهد في قوله: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم.
نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل. ومعنى صبرا يعني حبسا، تحبس وترسل عليها الرماية لما في ذلك من تعذيبها، لما في ذلك من تعذيبها، كما سبق النهي عن اتخاذها هدفا، وذلك من باب الرحمة بالحيوان وذوات الأرواح، لأن ديننا دين الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا فيه الرفق بالحيوان حتى ولو كان يراد للذبح يرفق به، قبل الذبح يرفق به ولا يعذب، لأن له إحساسا وتألما مثل الإنسان، إلا أنه لا ينطق، فيجب احترام ذوات الأرواح حتى ما يحل زكاته أو قتله منها فإنه يتخذ معه الرفق وإتقان الذبح وإتقان القتلة، حتى الذي يقتل في القصاص أو في الحرابة وغير ذلك فإنه تحسن قتلته ولا يعذب. نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، هذا أصل في الإحسان إلى الحيوان المذكى الذي تراد زكاته، والإحسان إلى الإنسان الذي يقتل الذي يباح قتله بقصاص أو بحد، فإنه أيضا يحسن قتلته، والقتلة بكسر القاف الهيئة، أي تحسن هيئة ذبحه، يذبح على هيئة حسنة. وأما القتلة بالفتح المراد بها اسم المرة، القتلة اسم المرة والقتلة اسم الهيئة. يحد أحدكم شفرته، أي السكين، السكين أو السيف عند القصاص، لأن تكون حادة تجهز على الذبيحة أو على القتيل بسرعة ولا تعذبه، فلا يجوز الذبح بآلة كالة تعذب الإنسان المقتول أو الحيوان. وليرح ذبيحته، لا يجرها ولا يقودها قيادة عنيفة ولا يضربها، لأن قليلي الرحمة قساة القلوب من الذباحين يعذبون الحيوانات، وهذا منكر، يجب أن يكون عليهم رقابة، الذين في المسالخ يجب أن يكون عليهم رقابة، لا يعذبون الحيوانات بأن يجروها، بأن يضربوها، بأن يتخذوا معها من الأذى ما يضايقها، أو لأنها تحس وتتألم مثل ما يتألم الإنسان لما فيها من الروح. يجب التنبه لذلك. وليرح ذبيحته. ومن هنا قالوا لا يجوز التدويخ، ما يتخذ الآن في بعض الشركات التي تنتج اللحوم، فإنهم يدوخون الحيوان قبل ذبحه أو يضربونه بالمسدس كالثيران والأشياء القوية، يضربونها بالمسدس ثم يذبحونها، فهذا أولا فيه تعذيب، وثانيا فيه أنه قد يموت قبل أن يذكى، يموت بالإصابة فيكون ميتا بالإصابة، فيجب منع هذا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
إذا ذكيت بهيمة إما ناقة وإما بقرة وإما شاة وفي بطنها جنين حمل، الجنين هو الحمل، فيه حياة، فإن خرج حيا فإنه يذكى، وأما إذا خرج ميتا فإن زكاة أمه تكفي، تكون زكاة له فيؤكل تبعا لها كما في هذا الحديث، ولا يستفاد منه بل يؤكل معها لأنه تذكى بذكاتها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، تتحد الزكاة في زكاة أمه، تدخل زكاته في زكاة أمه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفي اسمه، فإن نسي أو أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني. وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجاله موثقون.
تقدم لنا أن من شروط صحة الزكاة التسمية، ذكر اسم الله عليها، ومشروعية التسمية على الذبيحة مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن هل هي شرط أو مستحبة؟ على قولين، المذهب أنها شرط لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فتسمية على الذبيحة مشروعة بالإجماع، وإنما الخلاف في حكمها، هل هي واجبة شرط أو هي مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة، والمذهب مذهب أحمد أنها واجبة وأنها شرط في صحة الزكاة. ولكن لو نسيها الذابح، لو ترك التسمية نسيانا، إذا تركها متعمدا فلا تحل ذبيحته، ما إذا تركها نسيانا فإنها تحل، لهذا الحديث: المسلم يكفيه اسمه، لأنه ينوي الزكاة بقلبه لكن نسيها، ينويها بقلبه لكنه نسيها، والنسيان يعفى عنه، ونيتها موجودة في قلبه، فتسقط التسمية نسيانا في الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي.
الأضاحي جمع أضحية، مراد بها ما يذبح يوم العيد، يوم عيد الأضحى، تقربا إلى الله تعالى، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أربعة أيام كلها وقت لذبح الأضحية، وهي طاعة وقربة إلى الله من أفضل القربات. وأصل مشروعيتها قصة إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وبادر بالامتثال، هو وابنه أسلم، الأب والابن أسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فقوله فديناه بذبح عظيم هذا أصل مشروعية الأضحية، فهي من سنة إبراهيم عليه السلام ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم وشرع الأضحية لأمته، فهي سنة مؤكدة. وعند أبي حنيفة أنها واجبة، لكن الجمهور على أنها سنة، سنة مؤكدة على الموسر، حتى قالوا يستحب له أن يستدين وأن يشتري أضحية ويذبحها لتأكدها. والذبائح على ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، ذبائح تذبح للأكل هذه مباح، هذا مباح تذبح للأكل والضيافة، هذا ذبح مباح. الثاني ما يذبح تقربا إلى الله جل وعلا كالأضاحي والنذور والعقيقة للمولود، هذه تذبح تقربا إلى الله جل وعلا. النوع الثالث ما يذبح للتحية، تعظيم الرؤساء والملوك عند قدومهم، يذبحونها إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة، يذبحونها تحت قدمه تعظيما له، هذا حرام لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الذبح للتحية كما يفعله بعض الأشقياء. النوع الرابع ما يذبح تقربا إلى الأموات وإلى الأصنام، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، ما يذبح لغير الله على وجه التقرب إلى غير الله فهو شرك أكبر يخرج من الملة، لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله، صرفها لغيره شرك أكبر. والدليل على أنه عبادة قوله تعالى فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقرن النسك وهو الذبح على وجه التقرب إلى الله، قرنه مع الصلاة، فدل على أنه عبادة عظيمة ولا يجوز فعلها لغير الله سبحانه على وجه التقرب وطلب النفع أو دفع الضر كالذي يذبح للجن اتقاء شرهم، أو إذا نزل بيتا جديدا يذبح إلى الجن، يذبح للجن ليتقي شرهم من هذا البيت، أو إذا أسس شركة أو مصنعا، إذا أقام مصنعا أول ما يشتغل المصنع يذبح لأجل أن لا يضره الشياطين والجن، كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك. والحاصل معنا الأضاحي، فإنها من أنواع التقربات إلى الله جل وعلا في يوم، في أيام العيد، أيام عيد الأضحى. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر.
هذا الحديث فيه أحكام عظيمة من أحكام الأضحية. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فثبتت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم وأمره بها، فهي مشروعة بالإجماع. ولا تجب إلا عند بعض العلماء كما سبق. الأمر الثاني، مشروعية أن المسلم يتولى ذبح أضحيته بنفسه، وهل أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تولى ذبحها بيده؟ لأن هذه عبادة يتشرف المسلم بأن يفعلها بنفسه، فهذا من باب الأفضلية أنه يتولاها بنفسه. ويجوز أن يوكل، يجوز أن يوكل من يذبحها. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذبح بقية هديه في منى، دل على جواز التوكيل، ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه لأنه عبادة. وفيه في صفة الذبح أنه يضجع الشاة، يضجع الشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ثم يذكيها، يذكيها يذبحها بقطع المريء والحلقوم والوديجين حتى يخرج الدم المسفوح فتطيب الذبيحة. وأنه يضع رجله على صفاحها لأجل إراحتها، لئلا يحصل منها حركة، يحصل منها حركة فيعني تختل الزكاة، فيضع رجله على صفاحها على عنقها من أجل أن يتمكن منها، ولأجل أن لا يحصل منها حركة تختل معها الزكاة. وأيضا يؤخذ منه اختيار الأضحية، ما كل شاة أو كل، لا، يختار المسلم، يختار الأفضل، السمين، يختار السمين أو الثمين الذي له قيمة مرتفعة تقرب به إلى الله سبحانه، تتقرب إلى الله بأطيب ما عندك، ولا تتقرب إلى الله بشيء رديء. وفيه أيضا أنه يختار أحسن أشكال الأضاحي لونا وجمالا وسلامة من العيوب، فيختار أحسن الأضاحي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كبشين دل على تعدد الأضحية أيضا، أنه يعدد الأضحية، وإن اقتصر على واحدة كفى، وإن عددها هذا أحسن، لأنه ازدياد من الطاعة والخير. أملحين، الأملح هو الذي فيه لون بياض، الذي فيه لون بياض مع السواد. نعم. وفي رواية موجوئين يعني خصيين، لأن الخصي أطيب لحما من الفحل. الحاصل أنه يختار من أحسن ما يجد من الأغنام. نعم.
وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذ المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
وهذا أيضا في صفة الأضحية وفي كيفية الذكاة. كيفية الذكاة سبقت حديث الذي قبله، وقوله أقرن يعني له قرنان، هذا أكمل، الأقرن أكمل من الأجم لكمال خلقته. ومعنى يبرك في سواد وينظر في سواد يعني أنه أسود، أسود اللون، أسود اللون، عيناه سوداوان وبطنه أسود وإلى آخره. نعم. وفي الذي قبله أملح، لونه أملح، كل هذا جائز، الأسود الخالص أو الأملح الذي فيه بياض. نعم. يبرك،
قال يبرك في سواد وينظر في سواد،
يعني أنه أسود خالص في عينيه وفي بطنه وفي. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحط فلا يقربنه صلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
نعم، الحاكم صححه موصولا، لكن غيره من الأئمة رجحوا وقفه على الصحابي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي، ما كان من كلام الصحابي، فهذا يقال له الموقوف. الأئمة رجحوا أن هذا من كلام الصحابي، أنه موقوف عليه على الراوي. وفيه أن من وجد سعة ولم يضحي فلا يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، مصلى العيد، يدل على تأكد الأضحية، يدل على تأكد الأضحية والحث عليها، ويدل على أن الغير الموسر أنه لا حرج عليه في ترك الأضحية، إنما تشرع في حق الموسر. نعم.
وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه.
هذا في بيان وقت الذبح، وقت ذبح الأضاحي متى يبدأ؟ يبدأ بصلاة العيد، إذا انتهت صلاة العيد بدأ الذبح، من ذبح قبله فإنه لا يكون أضحية، مثل من صلى قبل الوقت ومن فعل العبادة قبل وقتها، فإنه بذلك يكون خالف المشروع فلا تكون أضحية، بل تكون شاته شاة لحم. هذا دليل على بداية وقت ذبح الأضاحي، أنه إذا انتهت صلاة العيد، هذا في المدن أو قدرها في البراري والبوادي، قدر صلاة العيد في الحاضرة يدخل وقت الأضحية، ومن ذبح قبله فلا تكون أضحية، لكن لا تكون حراما، بل هي مباحة لكن لا تكون أضحية، وإنما تكون شاة لحم مباحة. وأنه لو ذبح قبل الصلاة أنه يعيد الذبح، يذبح غيرها حتى يحصل على المشروعية. وإن كانت وصية أو نذرا أو فلا بد، يجب عليه أن يستبدلها. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير
ضلعها،
والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
والكثيرة
التي لا تنقي
بالكاف.
ايوه الكثيرة.
نعم. طيب، هذا فيه بيان العيوب المخلة بالأضاحي، أن ما وجد فيه عيب من هذه العيوب الأربعة الأضاحي فإنه لا يجزي، العورة البين عورها، ومن باب أولى العمية. أما العور اليسير هذا لا يضر، العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها. أما المرض اليسير الذي لا يظهر عليها فهذا لا يضر. والعرج البين ضلعها، أما إذا كان عرجا يسيرا لا يمنعها المشي مع الصحاح فهذا لا يضر، إنما الذي يعوقها عن المشي مع الصحاح هذا يعيبها فلا تجزي معه. والرابع الحسيرة أو الكثيرة، يعني الهزيلة، الهزيلة التي لا مخ فيها، لا تنقي، يعني ليس فيها نقي، النقي هو المخ والدهن، فهذه لا تجزي، الهزيلة لا تجزي أيضا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم.
السن المجزي في الأضاحي، السن المجزي في الأضاحي إن كانت من الغنم من المعز فلا بد أن يتم لها سنة، وهي الجذعة. وإن كانت من الضان فتجزي من ستة أشهر، إذا كان عمرها أو سنها ستة أشهر، نصف السنة، فإنها تجزي، ولكن الجذعة أفضل من الضان. وأما الجذعة من الإبل فهي ما تم لها خمس سنين، والجذعة من البقر ما تم لها سنتان. هذه أسنان الأضاحي من بهيمة الأنعام، الأضاحي لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لا تكون الأضاحي من الظبا والأرانب وغير بهيمة الأنعام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرب العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ترماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
نعم. بيان تعريف هذه الأشياء ما جاء الرواية، تعريف هذه الأشياء الخرمة والمقابلة والمدابرة، هذه عيوب في الآذان، في آذان الغنم وقرونها وإلى آخره، هذه أيضا تراعى تكون الأضحية سليمة، ليست مقطوعة الأذن أو نصف الأذن ولا مكسورة القرن أو نصف القرن. والمقابلة هي التي يكون الشق في قبل أذنها، في مقدمة أذنها، والمدابرة التي يكون الشق في دبر أذنها. نعم. والثرمة التي سقطت ثناياها، سقطت ثناياها أسنانها الثنايا من أصلها، أما إذا انكسر السن فلا بأس، إنما إذا سقط من أصله هذه لا. وكذا وله تسمى الهتمة أيضا. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدره وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه.
في حجته صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، أهدى 100 من الإبل، فلما رمى الجمرة يوم العيد ذبح هديه وباشر ذبحه بيده، فذبح بيده عليه الصلاة والسلام، يعني نحر، ما هو بذبح، نحر الإبل تنحر وأما الغنم والبقر فتذبح. نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أمر عليا أن يذبح بقية 100. هذا في دليل على أفضلية أن الإنسان يباشر ذبح الأضاحي والهدايا بيده، وإذا احتاج إلى التوكيل يوكل من يذبحها كما وكل علي رضي الله عنه. هذا من جهة مباشرة الذبح. من جهة اللحوم، لا يباع شيء من لحمها ولا يدفع أجرة للجزار، ما يدفع للجزار أجرة من لحمها، وإنما لحمها للأكل، يأكل منه ويهدي ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولا يبيع شيء من لحمها ولا يدفعه أجرة للجزار، وإنما تدفع أجرة الجزار من غيرها. وإذا كان عليها، وكذلك جلودها، جلودها لا تباع، وإنما يستعملها صاحبها إن احتاج إليها أو يتصدق بها. وكذلك أجلتها، إذا كان عليها أجلة، الإبل يكون عليها أجلة في العادة، أجلتها أيضا تبع لها فلا تباع ولا تجعل أجرة لمن يقوم عليها، إنما يتصدق بها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم.
نعم، الأضحية والهدي من بهيمة الأنعام، الإبل البقر والغنم، قد أهدى صلى الله عليه وسلم من الإبل في صلح في عمرة الحديبية، في العمرة عمرة الحديبية جاء معه بهدي من الإبل، وجاء الصحابة أيضا معهم بهدي، ولا حصل ما حصل من المشركين، صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، لما صدوه عن دخول مكة هو وأصحابه وهم محرمون بالعمرة، وتعذر أن الرسول وأصحابه يصلون إلى مكة بسبب صد المشركين، صار هذا إحصارا، إحصار، فإن أحصرتم أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم أي منعكم، نعم، فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والإحصار معناه منع العدو، منع العدو من الوصول إلى البيت. قالوا ومثله المرض، إذا أصاب الإنسان مرض بعد الإحرام ولم يستطع المضي يعتبر هذا محصرا أيضا، ماذا يعمل؟ يذبح هديا ويتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، يذبح هديا ويتحلل من إحرامه ولا شيء عليه بسبب الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذبح هديه ثم حلق رأسه وحل من إحرامه، وأمر الصحابة بذلك، لكنهم تلكأوا في أول الأمر يرجون أن المسألة تنفرج، وأنهم فلما رآهم صلى الله عليه وسلم لم يبادروا غضب عليه الصلاة والسلام، فرأت أم سلمة عليه الغضب سألته فقال ما لي آمر ولا أطاع كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت اخرج فاذبح هديك واحلق رأسك ثم هم يتبعونك، فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه، فالصحابة تزاحموا على المبادرة حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من السرعة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن محل الشاهد في هذه القصة أن البدنة البعير يجزي عن 7 من الهدي وعن 7 من الأضاحي، يشترك 7 في بعير، يشترك 7 في بقرة تجزي عنهم، كل واحد له 7، السبع يجزي عن الشاة، 7 من البدنة أو البقرة يجزي عن الشاة، يشترك 7 تجزيهم عن ذبح الغنم. هذا هو محل الشاهد من الحديث، أن البدنة تجزي عن 7 أضاحي، ولا الباب ما هو باب الهدي، باب الأضاحي، فالمصنف أراد بذلك أن الأضاحي مثل الهدي يجزي فيها البدنة عن 7 وعن البقرة عن 7، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العقيقة.
يكفي، نقف عندها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، نستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول قمنا بحفر بئر والعمالة التي قامت بحفرها قالوا لوالدي إذا حفرنا وبلغنا الماء لدينا عادة أن نذبح ذبيحة، وحددوا نوعها وطلبوا من والدي ذلك، وهم موجودون ويقومون بفعل ذلك لدى من يحفرون بئره، هل ذلك فيه حرمة مع عدم ذكرهم بأنه مشروع؟
لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، ذبح لسكن البيت أو لحفر البئر أو ما أشبه ذلك لأجل البركة أو لأجل طرد الجن، هذا لا يجوز. أما إذا ذبحوا لأجل يأكلون لحم هو لأجل تقرب إلى الله، وإنما ذبحوا لأجل أن يأكلوا لحما، هذا لا بأس به. لكن الظاهر من حالهم يقولون عادتنا كذا، عادتنا كذا، دل على أنهم يذبحونها لغرض طرد الجن أو حصول البركة، وهذا مقصد شركي فلا يجوز. نعم،
أثابكم الله.
وكيف الوالد يطيعهم في هذا؟ لا يطيعهم في هذا حتى يسأل أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يجمع أشخاصا ولكل شخص له كلب صيد، ثم يشترون غزالا ويطلقونه وتنطلق وراءه الكلاب حوالي 20 كيلو، ومن يصيده الكلب يكون له ويسمونه الهدد، ما حكم هذا العمل من حيث جمع المال وتعذيب الحيوان؟
هذا لا يجوز، أولا أنه رهن أو من أكل المال بالباطل، وثانيا تعذيب الحيوان بهذه الطريقة. نعم، ما هو هذا قصدهم الصيد، قصدهم المسابقة، والمسابقة أي كلب يصيده من كلابهم مسابقة ويأخذون عليها جائزة، هذا باطل ولا يجوز، من أمرين: أولا أنه من المراهنات التي هي من الميسر، وثانيا أن هذا فيه تعذيبا، أن هذا فيه تعذيب للحيوان اتخاذ غرضا. نعم،
أحسن الله إليكم. هل الذبيحة التي تذبح للملوك للتعظيم هل يجوز الأكل منها؟
لا، إذا كانت مذبوحة للتحية لا يجوز الأكل منها، لأنها مما أهل به لغير الله. وأما إذا كانت مذبوحة للضيافة والفرح بقدومهم، مثل ما يقدم الغائب ويذبحون له ويعملون له وليمة، لا بأس بذلك، هذا من باب إكرام القادم وضيافته والفرح بقدومه، لا بأس. أما إذا ذبحت على وجه التعظيم له فهذا هو الذي لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أوكل اللجان الخيرية لذبح الأضحية عني، سواء في داخل البلاد أو خارجها، والسؤال:
أنا
يقول أوكل اللجان الخيرية لذبح الأضحية عني، سواء داخل البلاد أو خارجها، والسؤال: متى يصح لي أن أخذ من شعري ومن أظفاري في العيد، علما أن هذه اللجان عندها آلاف الأضاحي يذبحونها في يوم العيد وأيام التشريق، فلا يمكنهم تحديد اليوم الذي تذبح فيه أضحيتي، فماذا أفعل والحالة هذه؟
المشكلة ما هي في هذا، المشكلة أن الأضحية لا تجري على المطلوب الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها في يده ولم يوكل أحدا على هذه الصفة، جمعيات ولا، ذبحها في يده وفي بيته. الأضحية تذبح في البيوت بين العوائل من أجل أن يأكلوا منها ويفرحوا بها ويكون من بركتها عليهم، ولا تدفع للجمعيات أو ترسل أثمانها إلى بلاد أخرى ويشترى بها أضاحي بعيدة في البلاد البعيدة، هذا يخرج الأضحية عن المقصود بها، وهو أن تذبح في البيت وعند العائلة ويتوسع بلحمها ويفرح بها وينالون من بركتها لأنها عبادة لله عز وجل. هذه الأغراض تنعدم مع دفعه للجمعيات. وأيضا ما ذكره السائل أنه ما يدري متى يذبحونها، ربما أنهم تلاعب في العبادة، ما هو المقصود في الأضحية اللحم فقط، مقصود التقرب إلى الله في هذه الأيام والفرح بها بين بين الأهل والبيوت، المقصود بها. ولا اللحم الحمد لله الثلاجات مليانة اللحم قبل يوم العيد، أي ما هو المقصود منها اللحم؟ المقصود منها العبادة، التقرب إلى الله، فتذبح على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم توكل من يذبحها، تجيب واحد لبيتك يذبحها ما في بأس، أما أنك تبعدها عن بيتك هذا يخالف المقصود من الأضحية. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة لسؤاله يقول: والدي يذبح الخراف للأضياف، فلا يمكن أن يزورنا ضيف إلا ويذبح له، فهل هذه ذبيحة طعام أو احترام؟
جزاه الله خيرا، هذه ضيافة، هذه ضيافة وكرم، هذا شيء طيب. وأول من أكرم الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أكل لحم ما ذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا بدعة، هذا بدعة، وعيد مبتدع، وما يذبح في العيد المبتدع حرام، وما يصنع فيه من الطعام أيضا حرام، لأنه ما فعل إلا لأجل إحياء البدعة، لأجل إحياء البدعة وتعظيم البدعة. ألا تجوز مشاركتهم ولا الأكل من طعامهم ولا من ذبائحهم في هذا اليوم، لأن هذا تشجيع لهم وإعانة لهم وإقرار لهم على هذا العمل المبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سوق الهدي في العمرة من السنة أو هو خاص في المحصر؟
سوق الهدي مستحب حتى ولو لم يعتمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه من المدينة إلى مكة وهو في المدينة، فسوق الهدي إلى البيت هذا مستحب سواء اعتمر أو حج أو لم يحج ولم يعتمر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز ذبح الشاة أمام الأغنام الأخرى؟
لا، لا يجوز يذبحها والأخرى تنظر إليها، لأن البهائم عندها إحساس وعندها إدراك وتنفر من الموت ومن الخطر، لا يجوز تعذيبها. نعم.
أثابكم الله. هل تعتبر الذبيحة التي تذبح عند السكن في البيت إذا نوى أنها صدقة لله هل ذلك من الممنوع أم أنها جائزة؟
على حسب النية، إن كان ينوي بذلك دفع شر الجن ودفع شر الشياطين فهذا شرك ولا يجوز، إن كان يريد بذلك ما يسمونها النزالة، النزالة من باب الفرح وجمع الإخوة والأصدقاء والأقارب ابتهاجا بنزول البيت فلا بأس بذلك، هذا من العوائد الطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الوقت الحاضر كثير من الناس لا يهتم بالجلد المستخرج من الأضحية ولا يأخذونه من الجزار، مع أن الجلد يبيعه الجزار بما يقارب 50 ريالا، فهل يجب علي أن أخذه منه مع أني لا أستفيد منه والناس من الفقراء لا يأخذونه مني؟
إذا دفعت اللي ما يجوز أن يبيعها صاحب الضحية، ما يبيع الجلد صاحب الضحية، ما يبيع الجلد، أما إذا أعطاه لغيره هل الذي أخذه وأعطي إياه تملكه يجوز له أن يبيع، يجوز له أن يبيع لأنه تملكه بالعطية، إنما الذي يمنع أن يبيعه هو المضحي نفسه. نعم.
صلى الله عليكم.
لكن لو تصدقت بالجلد على فقير وباعه ما في بأس. نعم.
يقول السائل: هل الحيوانات التي أمرنا بقتلها هل يجوز أن نتخذها غرضا أو نقتلها صبرا؟
لا يجوز هذا، لا يجوز اتخاذ البهائم ولو أمر بقتلها كالكلب العقور والذئاب، لا يجوز تعذيبها، تقتل قتلة مريحة. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا سائل لديه إشكال يقول من لم يضحي فليتجنب مصلانا كما في الحديث، كيف والأضحية بعد الصلاة؟
يعني ما ينوي أنه يضحي، ما ينوي أنه يضحي ولا يتهيأ للأضحية. نعم
أحسن الله.
هو يقول من لم يضحي قبل الصلاة، لا، من لم يضحي يعني بعد الصلاة ينوي الأضحية يستعد لها. نعم
أتابكم الله. هل السن معتبر في العقيقة كما أنه معتبر في الأضحية؟
بلا شك، ما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في العقيقة ولا يجزي في الهدي، ما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي ولا يجزي في العقيقة. نعم
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم التصرف بمال أؤتمن عليه شخص وهو سيقوم برده حال توفر المال الذي أخذه دون نقصان؟
لا يجوز هذا، لأنه أمانة ولا يجوز لك تتصرف فيها إلا بإذن صاحبه، إذا كان أذن لك فلا بأس، أما إذا استحفظك عليها ولم يأذن لك في أن تأخذ أو تقترض منها فلا يجوز لك هذا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوه تحفظها. نعم
أثابكم الله. يقول السائل لدي محل تجاري وفيه عامل من الجنسية المصرية يتعامل مع بعض التجار. وبدأت في الآونة الأخيرة أشك في بعض تصرفاتي ولست متيقنا من ذلك، وبدأت أضع في المحل جهاز مراقبة وأيضا أراقب مكالماته الهاتفية علما أنه يتكلم مع زوجته، فما حكم ذلك؟
يا أخي إذا كنت ما لست مرتاحا لهذا العامل فإنك تبعده عنك، تبعده عنك ولا يحتاج تحط عليه تصنت ولا تحط عليه تسجيل ولا تحط، يا أخي ارخص له خله يروح لغيرك ولا تشغل نفسك معه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا ضابط في وزارة الداخلية ولي رتبة عالية ولي صلاحيات في إدارتي من حيث أني آمر على العسكريين وأنهاهم وأستطيع حبسهم إذا فرطوا في مهامهم، والسؤال أنا مخول في ترخيص بعض العسكريين في إدارتي للخروج من الدوام قبل نهاية الدوام، فهل لي ذلك؟
العسكرية وغيرها لها نظام وضعته الدولة فلا تخرج عن النظام، لك صلاحيات في حدود النظام ولا تخرج عليه بشيء. نعم
أحسن الله إليكم. هل الأعطيات التي تعطى للشاب المتزوج من أقاربه عن طيب نفس ولم يطلبهم ذلك هل يكون واجب علي ردها وتكون عليه كدين؟
لا، الهدايا شيء طيب، لا سيما المتزوج قد يكون بحاجة إلى الإعانة، فالهدايا طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتهادي، قال تهادوا تحابوا، فالتهادي في هذا سواء في الزواج أو غيرها، الهدية مرغب فيها وهي لك، إذا قبلتها صارت لك ملك لك تتصرف فيها ولا تردها، ما تردها إلا إذا كان فيها محذور، إذا كان فيها محذور من مال حرام أو من كسب غير طيب إنك تردها، أما إذا كانت من حلال فتقبلها، وهذا من ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
نتوقف الأذان الشيخ ثم نعود الأسئلة.